بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، النور المبين محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمة للتنبيه الذي مر بنا من فتاوى الفقهاء وكذا والروايات، قد يعقد تنبيه مستقل وقد يلحق. هل تجري القاعدة في الروايات العامة أم لا تجري؟ إذا ورد في الروايات العامة بعض المستحبات وما شابه ذلك، مثل صلاة ليلة الرغائب، وإن كان الصحيح في صلاة ليلة الرغائب روايات من مصادرنا كثيرة موجودة، مو كثيرة أقصد موجودة في مصادرنا، العلامة الحلي رحمة الله عليه يذكر أن هذه الرواية من طرقنا موجودة في إجازة لبني زهرة، وفي مصدر آخر بعد قديم من القرن الرابع الخامس مثلا أيضا يذكر الرواية، لكن على فرض أن ابن طاووس نقلها من مصادر عامة، هي موجودة في مصادر عامة، وطبعا عندهم لغط فيها بين إثبات ونفي. فمن هذا القبيل لو اعتمد على رواية أو وردت رواية من الروايات العامة فيها ثواب بليغ عظيم كذا كذا، هل تكون مشمولة لقاعدة من بلغ أم لا؟ يظهر من السيد ابن طاووس وعلى كل من جملة من الأصحاب العموم إلى ذلك، عموم قاعدة من بلغ إلى روايات العامة. طبعا مو ليس العموم إلى كل روايات العامة بشرائط الآن نذكرها، لكن إجمالا أو في الجملة يظهر منهم عموم لذلك. وربما نقول سيرة حتى الصدوق هكذا في الجملة، الشيخ الطوسي كذلك. على كل ديدن أصحاب على ذلك إذا كان ديدنهم هذا في جملة، لا بالجملة، في جملة من الفروع والأحكام الإلزامية ديدنهم على ذلك، فكيف بك بالأحكام الندبية وقاعدة من بلغ؟ لأن الأمر بعدي أهون من الأحكام الإلزامية. طبعا ما هي الشروط في رجوع الأصحاب إلى روايات العامة الآن في الأحكام الإلزامية فضلا عن الأحكام الندبية، أو في الأحكام الندبية فضلا عن الأحكام الإلزامية؟ شروط الأصحاب: أولا كون مفاد الرواية عند العامة لا تخالف أصول وقواعد الثابتة في محكمات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القطعية وسنة أئمة أهل البيت القطعية. إذا لم تكن تلك الرواية مخالفة، بل لا سيما إذا كانت موافقة، ليست فقط غير مخالفة بل كانت مطابقة لأصول وقواعد مستخرجة من محكمات الكتاب وسنة النبي والأئمة، لا ريب، لا سيما بعد مع سنة أهل البيت، يعني ليس فقط مع أصول الكتاب والسنة، مع سنن وقواعد أهل البيت. طبعا سنن وقواعد أهل البيت منحدرة متولدة من أصول الكتاب والسنة، لأنها في عرض الكتاب والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب. لكن أيضا يعني كأنما الرواية التي تؤخذ من العامة لا تعارض ما تنزل من أصول وقواعد من أئمة أهل البيت، تنزل من الكتاب وسنة النبي، يعني علاوة على موافقتها إلى الطبقة الفوقانية وهي أصول الكتاب وأصول السنة النبوية، توافق الطبقة المتوسطة في التشريع وهو أصول وقواعد أهل البيت عليهم السلام التي هي مستلة متولدة من تلك الأصول. حينئذ نعم، في جملة من هذه الموارد نرى الأصحاب يعتمدوا، مثل على يد ما أخذت حتى تؤدي، هذه رواية عامية، وإن كان هذه الرواية مفادها مطابق للقواعد العقلائية في باب الضمان والإتلاف المنضاد، ولكن على كل هذه القاعدة، هذه الرواية أصلها رواية نبوية من طرق العامة عمل بها الأصحاب، ولما جرى عمل طباق تقريبا الأصحاب في العمل بها. ومن هذا القبيل في جملة من الأبواب الموارد هكذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الكتاب يعني كتاب نقي عندهم، صحة الكتاب بعبارة أخرى عندهم، أو صحة على ذلك مثلا صحة الطريق أو ما شابه ذلك. طبعا صحة الكتاب وصحة الطريق ليس عندهم بما هو عندهم في الجزء الثاني من الرجال، علم الرجال، أشرنا أنه يمكن فتح باب الاجتهاد في رجال العامة على وفق مباني العامة، على وفق مباني العامة السالمة والسوية. الأخوة عندهم مباني في الرجال، كلما ازداد الراوي حبا لأهل البيت كلما ضعفوه أكثر، كلما ازداد نصبا كلما وثقوه أكثر. طبعا مو كلهم، كثير من أئمة الرجال عندهم، أرباب الرجال عندهم، خب هذه قاعدة مدحوظة كتابا وسنة، مدحوظة، يعني يمكن لنا أن نجري ونحاكم ونجادل بالتي هي أحسن مباحثهم في الرجال، في علم الرجال، فتح باب علم الاجتهاد في رجال العامة على قدم وساق ممكن، ويمكن نلزمهم بثوابت في الكتاب ثابتة عندهم وثوابت في السنة النبوية ثابتة عندهم، ونحجهم بذلك في تصحيح الروايات. طبعا احنا مو في مقام الآن محاجة معهم، هذا باب ثمرة أخرى، فتح باب الاجتهاد والاجتهاد في علم الرجال مع العامة، لكن كلامنا هنا في بالنسبة إلى استثمارنا نحن من الرواية، فنتبع الأصول الصحيحة في تصحيح الكتب أو الروايات لديهم لا بما يروق عندهم ويتسنى لهم. الذهب يفطر ضعفه ويوثق، خوش مجتهد في الرجال لما يتبع لما يقلد، أو ابن حبان عندهم، أو يحيى بن سعيد، أو فلان أو فلان من الأقدمين عندهم، إيه بالتالي ليس هناك حصانة علمية وحيانية لآراء أئمة أرباب الرجال عندهم، يمكن فتح النقاش الاجتهادي مع من يوثقه أو مع من يضعفه، هذا أيضا أشرنا إليه في الجزء الثاني في علم الرجال. وعلى ضوء ذلك هذا الشرط يمكن تحقيقه أيضا، أننا نتوخى صحة الكتاب صحة الطرق من باب المثال. هذا بحث مفيد في علم الحديث تجاه تراث السنة. لاحظوا المصنف لابن أبي شيبة، هذا يمني من علماء اليمن، نعم لعل أصله كوفي، نعم لكنه بالتالي يمني، أي وعبد الرزاق الصنعاني، هذا أيضا عند المصنف، أحدهم أستاذ الآخر، حين تردد منه أستاذ الآخر، وهذان كتبهما متينة جدا، كلا الدورتين الحديثتين كلهما مسمى الآن كم 17 مجلدات المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق ابن همام لعل هكذا اسمه الصنعاني، أحدهما أستاذ والآخر تلميذ. ولا يبعد تشيع هؤلاء في الباطن، مو بعيد، بس متسترين. هذان دورتهما الحديثية جدا متينة ومعتد بها كذا فلان، وإن كان لا تدرون حتى علماء الحديث العامة وحيدا يطالس جو علم الحديث عند العامة وما شابه ذلك، العامة خطوط علمية عندهم مدارس العامة، وهي ضروري واحد يلتفت لها، كما أنه في المدرسة الإمامية أو الشيعية بالمعنى العام مشارب ومدارس واحد لازم يلتفت لها كي يوازن، في العامة كذلك. في العامة في خط نواصل، سواء في فقهائهم محدثيهم متكلميهم، في نواصل أصلا دأبهم على النصب وكذا، في ناس لا جدا قريبين منا وجدا يظهرون مودة أهل البيت صلى الله عليهم، ويحرصون مثل حاكم النيشابور واضح فيه، السيوطي واضح فيه، يعني جملة عندهم أي من هالقبيل. أي فعلى كل قسم وسط، لا سلا ذاك طرف جدا متشدد ناصبي وسط بالنسبة إليهم هم يعني، ولا هو فرض كلش متمايل. طبعا هذا المصنف لابن أبي شيبة وعبد الرزاق من هذا القبيل، مثل حاكم النيشابوري وغيره وغيره، مو بعيد لين ابن الجوزي الأب مو الابن، إلا هو أمد الابن والأب واحد منهم كلش، واحد ناصبي واحد بالعكس الحفيد، مو واحد منهم الصبت هو الأحسن، واحد منهم على كل كلش متقارب، واحد بالعكس ناصبي كان. مثلا فتوى تفسير ابن أبي حاتم الرازي، هذا معاصر الكوليني، بس كلش تفسيره فيها في حقائق دامغة لأهل البيت، وما يستطيع واحد يتطاول على هذا التفسير لا الوهابي ولا كذا، وفي حقائق دامغة لأهل البيت. تفسير ابن أبي حاتم الرازي معروف، نفس تفسير الجامع البيان للطبري المعاصر الكوليني، جدا في حقائق دامغة لأهل البيت، يعني دامغة لحجية حقانية أهل البيت، مو شيء سهل. فمثل هؤلاء على كل الدر المثور للسيوطي الذي ينقل عن مصادر قديمة جدا ومهمة في موارد عديدة، للأسف حتى بعض الأحيان تفاصيل خاصة ينسون هذه الفضائل وهذه الحقائق العلمية، مثلا قراءة عبد الله بن عباس في سورة آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، اللهم صل على محمد. عندنا رواية طبعا احنا من طرقنا ما كذا القراءة، بس بعض تفاسير الإمامية ما جايبينها للأسف، ما أدري شلون. على كل والحال انه هو لاحظ في مصادر روائية معتبرة هكذا فيها ان آل محمد ضمنه، وموارد مهمة، بل في مثلا افترض تفسير قراءة عبد الله بن مسعود في آية الغدير، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في علي في علي بعد أكثر من هذا شديد بعد. هو قراءتهما قراءة عبد الله بن مسعود عفوا. المقصود للأسف يعني استقصاء، المهم لابد نلتفت إلى أن مصادر الحديث أو العلوم الأخرى عند العامة مو على خطوط واحدة، هم على خطوط. حتى الذهبي رغم أنه يقول أنه وسط أو ناصي بعض قد يعده، بس أنا أشك الذهبي في ميزان الاعتدال في الرجال أو في سير أعلام النبلاء، كل الملفات الخطيرة على أصحاب السقيفة كلها جانبنا، ولو بعنوان روية أرسلاء ويطعن جايب لنا شيء مو سهل. حتى ضرب عمر لبطن فاطمة سلام الله عليها وإسقاطها المحسن ذاكرنا في ميزان الاعتدال، في عدة رواة، وعدة رواة من أي رواة؟ في عدة رواة في بداية المئة الثانية، يعني معاصرين الإمام الباقر، هو نفسه أورده. مو شيء سهل يعني، ترى واحد يحتفظ بهذا التراث شيء مهم. حتى كتاب سير أعلام النبلاء كل محاولات أصحاب السقيفة لاغتيال النبي في موارد عديدة جايبينها، بس مو جايبينها بشكل يعني في ملف واحد تشوفه بشكل مبارك، قصاصة منا قصاصة منا قصاصة في ذاك الطلب، بس انت تجمعها تشوف اوه الصورة واضحة. انا اشك ان هذا الذهبي يعني ليس لي اقل تقدير ليس لي نزع شيء او نزع لمودة تهمية. ذاك هو كان معاصر لابن تيمية وكفر ابن تيمية، هو الذهبي نفسه. ايوه، على كل فاقصد العلماء العامة يجب الدقة في دراسة شخص حالتهم، سواء في علم الرجال كانوا، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم الكلام، هذا مهم. المزي معاصر للذهبي ومعاصر لابن تيمية، كان صديق ابن تيمية مو كان ضده، وأيضا صديق الذهبي، الذهبي لكن كان يكفر ابن تيمية، يكفر ابن تيمية تكفير، يقول هذا يرد على الله ورسوله كذا. وهذه أحد شواهد أن الذهبي في نزعة شيعية، رغم أنه هو كلامه كان مناصبي في الكتب، لكن أحصى كثير من الملفات حقائق دامغة لمظلومية أهل البيت ولحقانية أهل البيت في كتبه. ولذلك هو صحح، شوف صحح المستدرك للحاكم النيسابوري على الصحيحين، زي المستدرك للحاكم النيسابوري على البخاري ومسلم أكثر قضايا حقائق لأهل البيت. اعتناء الذهبي بهذا الكتاب هو نفسه على كل سمو في صدده، وهو صح النفس اعتناء أهم مهم، ما يدل على أنه هذا الكتاب مهم. بعض الأحيان نشوف المناورات العلمية يريد لها حذاقة أساس تفسخ شيء معين في وسط كذا كذا. المقصود في علماء العامة في كل علومهم خطوط ثلاثة على أقل تقدير، خط كلش قريب لنا ومعتبر وما يمكن يعني شو اسمه، مثلا حتى كنز العمال منه المتقين، هذا كلش من الخط الأول اللي يعتبر اللي قريب لنا. في جماعة الوسط، في جماعة النواصب، في نوع نواصب واضح ينكر كل شيء وكذا كذا. المزي تقريبا من الوسط، المزي في رجاله إذا تراجعوا، أنا أذكر هذه الأمور يا أخوان لأنه هذه قد ما تكتب في كتب أو بلورة، لكن ضروري الإنسان يتمرس فيها عساس يتقن المصادر التي يمكن الرجوع لها، سواء في بحث العقائد، في بحث التفسير، في بحث الفروع، في بحث، هذه لابد من الإلمام بها. المزي لاحظوا، خوب المزي تهذيب الكمال، أصل كتابه القديم كتاب مهم رجالي عند العام اسمه الكمال، امرأة الكمال أو كمال، هو هذبه وكله مسند، وهذا في مقتل حسين طبعا لعلمكم، نفس هذا المزي في ترجمة تصحيح الشهداء مسند كذا. ابن عساكر دمشقي نفس الشيء في تاريخ دمشق طبعا، يعتبر وسط تقريبا مرامه. هذا المزي في ترجمة للإمام للإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام الباقر، تلاحظ أنه يعطي أسانيد من العامة على أن الباقر والصادق والكاظم وزين العابدين علمهم لدني، هذا مو علمهم علم بشر، بس إيش رواية ضمن روايات، رواية ضمن روايات، ومن طرقهم ومن طرقنا، كل الطريق من طرقهم. أصلا لو تروح تراجع المزي ومن مصادرهم يذكرها، أصلا تصير صورة واضحة لديك أن الأئمة علم وعلم لدني، وهم كانوا أئمة العلم في زمانه، كل من عاصرهم عيال عليهم. هذا مو شيء سهل يعني، واحد هكذا يكتب في وسط العامة وكذا وأمام ابن تيمية. إجمالا أرجع إلى البحث أصلا أنه إذا كان المصدر، مثلا شوفوا لاحظوا بالدقة كتاب أحمد بن حنبل، مسند بن حنبل في القرن الرابع والثالث والخامس لم يكن البخاري، صدقوني لم يكن البخاري ولا صحيح مسلم يحتل هذه المكانة التي الآن ألصقت به هذا الكتاب. أصلاً ما في زمن مسلم أحمد بن حنبل أصلاً البخاري نكرة، ما يعتد به عند فحول أئمة الحديث عند العامة كلهم. هذه مسرحيات، يعني مثل ما تقولون انحرافات أكثر فأكثر لدعم الخط الناصبي في تراث العامة وتراث وجبت. وإلا في القرن الثالث والرابع والخامس أبدا ما كان صحيح البخاري هما العمدة أبدا. وللأسف كثير من الباحثين عندنا بناء عنده دقة علمية في مصادر العامة كذا يقول لا صحيح البخاري هو كذا، باعي التفت انت شنو هذه أمور حادثة مو قديمة. وين مسند أحمد بن حنبل إلى ذلك؟ سبب ليش أزووا؟ يعني بعد قرنين كذا أزووا كتاب مسند بن حنبل، يعني جعلوه في الرتبة الثانية والثالثة خلوها، لأن صحيح لا صحيح لكتاب البخاري لفي إشكال في أصل صحة كتابه عند المحققين وما شابه ذلك، أنه أندر كتاب يذكر فضائل أهل البيت. مع ذلك في فضائل أهل البيت، مع ذلك في حقائق، بل في حتى اغتيال النبي كيف تم وأن النبي استشهد رغم كل هالتعتيم، كلها قضايا موجودة فيه سبحان الله. لكن أما مسند بن حنبل أحمد بن حنبل فحدث ولا حرج، شو عظيم الحقائق التي فيه لمنهج ومدرسة أهل البيت. إجمالا هذا كان على كل إطلالة مختصرة. نرجع إلى نفس المطلب، فيمكن إجراء الاجتهاد سواء في مقام المحاجة معهم أو لا في مقام حين اعتمادنا، إجراء الاجتهاد في صحة الكتاب وصحة الطريق. هذا هو الشرط الكم الآن ذكرنا، الشرط الثاني هذا لا بد منه. الشرط الثالث طبعا بعضهم يذكره، أنه قدماء الأصحاب لهم أعرف بعد بمصادر الأحاديث وما شابه ذلك، وهم أعرف بعد بالروايات عندنا وعندهم ما شابه ذلك، ولما جاء لقربهم كانوا قد عملوا بها بعض ما كان اشتراط. هذه ثلاث شرائط إذا يدقق فيها ظاهرا من يدعي أن مع وجود الثلاث شرائط لا تشمل قاعدة من بلغ هذا مجازف في القول، لأن شفنا نقاشات من فضلاء في قضية صلاة ليلة الرغائب ظهر ما مطلعين على مسار مشهور الأصحاب، وإنما يعتمدون على بعض لسان طوائف من الروايات أن لا تأخذوا منهم الرشد في خلافه. طبعا بس عند طوائف أخرى من الروايات بعد انظروا لما يروه عن علي كذا فلان أو خذوا كذا، أكو شرائط بعد في الروايات إن إذا عوزت النصوص من أهل البيت كيف كذا. فالمقصود إذن مع هذه الثلاث شرائط لا بأس بشمولية قاعدة من بلغ إلى هذا النص. هذا تنبيه الآخر. تنبيه الآخر، هل تشمل قاعدة من بلغ موارد كون مفاد الرواية جزء ضمني أو شرط ضمني؟ تارة عمل مستقل برأسه هو واضح، تارة جزء ضمني أو شرط ضمني، سواء لو ندبي تشمل أو لا تشمل. الصحيح المشهور بنوا على الشمول وهو الصحيح، والوجه في ذلك هذا بحث متوقف على ما ذكر في باب الصحيح والأعم، اللي يقولون الصحيح والأعم لا ثمرة له من أعظم البحوث أهمية عكس ما يقال، حتى بحث الحقيقة الشرعية بحث واضح بحوث مهم. في الصحيح والأعام هناك بحث هل يعقل جزء المستحب والشرط المستحب أو لا؟ المرحوم الكومباني عنده مستحيل وكذا وفلان وصير خويه ما كذا وغيره وغيره، ولما جربوا له معنى آخر. على كل المشهور أنه ممكن وقابل التصوير وثواب ضمني زائد قابل للتصوير ولما جرب، فإذا لا إشكال في الشمول بعد بناء على المبنى المشهور في تصوير جزئية الجزء المستحب في المركب الواجب أو المركب غير الواجب، وتصوير شرطية الشرط المستحب هو له ثواب. بالتالي من صلى متعطرا فله كذا، من صلى كذا ولما جرب بأجمل ثيابه كذا كذا ولما جرب، هذه تشمل أعمال أعمال. بل لو تنزلنا وبنينا حتى على مبنى المرحوم الإصفهاني من استحالة الجزء المستحب والشرط المستحب وغير وغير، وهي في مواد عديدة نذكرها، ما ذكره المرحوم الحق الصواني وارتضاه تلاميذة ومنهم السلحوئي وجملة من تلاميذة، حتى أستاذنا السيد الروحاني تابع أستاذ الكومباني في ذلك، ما ذهبوا إليه على التحال من تصوير كيفية تصوير للجزء المستحب إنه براني خارج طبيعة الواجب وإنما داخل الجزء المستحب والشرط المستحب، داخل في الهوية الفردية لا في الهوية الطبيعية، سلمنا وليكن. نفس هذا أيضا تصوير للثواب لاختصاص الجزء المستحب أو الشرط المستحب بالطبيعة النوعية الواجبة. فالذي ذكروه نمط من أنماط تصوير الجزء المستحب، يعني ما فروا منه كروا عليه، هذه نذكرها مرارا في موارد عديدة. فبالتالي طبعا اللي ثمر في قاعدة تجاوز الفراغ في كذا كذا كذا، بحث الجزء المستحب الذي يبحث في الصحيح والعام بحث مهم حساس، هذه أحد الثمار المهمة للصحيح والعام. فالصحيح إذن أنه تجري القاعدة، قاعدة من بلغ في الجزء والشرط المستحب بين المندوبين. هذا التنبيه نخلص من عنده، ليس فيه كثير مهونة. تنبيه آخر بعد في قاعدة من بلغ، تنبيه آخر، هل تشمل قاعدة من بلغ موارد الروايات التي متضمنة ضعيفة السند ضعيفة كذا لكنه متضمن لأمر وجوبي أو نهي تحريمي، لا لأجل أن تثبت الوجوب، الوجوب ما يثبت بسند ضعيف وغير مجبور وغير كذا وغير على كل موثوق بصدوره، لا لأجل أن تثبت الوجوب ولا لأجل أن تثبت الحرمة، وإنما لأجل ماذا؟ وإنما لأجل أن تثبت من الوجوب استحباب، ومن النهي التحريمي تثبت كراهة. هل يبنى على ذلك أم لا؟ المشهور عند الأصحاب أيضا على عموم إجراء وجريان قاعدة من بلغ للروايات الضعيفة الغير ثابتة الغير القاصرة عن إثبات الوجوب أو السندين، والقاصرة عن إثبات الحرمة سندين، بنوا على عموم القاعدة إثبات الكراهة بها أو الوجوب أو الندم، وهذا هو الصحيح. طبعا استشكلت جملة من الأعلام بأن مفاد حينئذ الوجوب والحرمة ليس مفاد ندب، المفروض أنه كما بلغه، وإن لم يكن كما بلغه والذي بلغه الوجوب ليس بلغه الندب. هذا على كل إشكالات تذكر وجوابها بموجز. قضية التبعيض في الدلالة إن شاء الله ندخل فيه غدا، إن كيف بقاعدة من بلغ يصير نوع من التبعيض في الدلالة أو التبعيض في الحجية، وهي نكتة صناعية نفيسة تعرض لها شيء. وصلى الله على محمد وآله.